الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ونحن في فجر السبت 18 من شهر الله رجب عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في باب كتاب الطب على باب حرق الحصير ليسد به الدم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام البخاري قال رحمه الله: باب حرق الحصير ليسد به الدم. قال: حدثني سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة، وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجه الدم، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
يعني مراده رحمه الله جواز هذا الفعل، وأن المباح بالإحراق وكونه يصير رمادا لا يصيرها نجسا، فإن الحصير مصنوع من الخشب أو من الورق أو من الليف المباح، فإذا أحرق يصبح رمادا فلا يتنجس بالإحراق. هذا مقصود الإمام البخاري رحمه الله، وهو فقه عميق يدل على فهم دقيق، وأورد فيه حديث علي رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة، والبيضة هي الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه، وفي إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه كان يتخذ الأسباب، ومن ادعى التوكل ولم يتخذ الأسباب فقد خالف الشرع والعقل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ بحفظ الله، ومع ذلك يتخذ الأسباب الكونية. وقوله: وأدمي وجهه، يعني نزل الدم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهي سنه الأعلى، والرباعيات في كل إنسان سليم أربع أسنان بعد الثنايا على جهة اليمين واليسار والفوق والتحت. وكان علي يختلف بالماء في المجن، المجن بكسر الميم هو الترس الذي يتترس به المحارب، وجاءت فاطمة تغسل عن وجه الدم، في إشارة إلى جواز مشاركة النساء في الحروب لأنها كانت في أحد، ولكنها تكون مع محرمها وتداوي الجرحى. ثم قال: فلما رأت فاطمة رضي الله عنها، طبعا مكتوب عليه السلام، ونبه الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذا التصرف في كتب الأئمة إنما هو من النساخ، وإلا فإن أئمة السلف يترضون عن فاطمة وعن علي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يدخلون تحت عموم قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها والصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم. رقى بمعنى وقف، رقى بمعنى وقف الدم. نعم.
قال رحمه الله: باب الحمى من فيح جهنم. قال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فبردوها بالماء.
أورد المصنف رحمه الله هذا الباب للدلالة إلى أن الحمى هو من فيح جهنم من وجه، وفيه إشارة إلى بعض الأحاديث التي ليست على شرط البخاري من أن الحمى هو نصيب المؤمن من جهنم في الدنيا، ولذلك لا ينبغي سب الحمية الحمى ولا شتم الحمى. وأيضا فيه دلالة على أن الأمور الحارة التي تكون في الجسم يبرد، فإن التبريد يذهب أثره. وأورد فيه رحمه الله عدة أحاديث، الأول حديث ابن عمر من طريق الشيخ يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري راوية مالك قال حدثني مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عن نافع مولى بن عمر تابعي الجليل عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفضلة الأربعة وأحد السبعة المشهورين المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وفيح الشيء أثر نفسه، وجاء في بعض الأحاديث أن للنار نفسين، نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر هو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد هو من زمهرير جهنم. قال: فأطفئوها بالماء. وهذا فيه دلالة إلى أن الأشياء قد تعالج بأضدادها، الأشياء قد تعالج بأضدادها. قال: فأطفئوها بالماء. وإلى اليوم الأطباء إذا رأوا إنسانا محموما يضعون عليه الماء البارد والثلج حتى لا ترتفع حرارته أكثر من ذلك فتضره. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز، يعني يدعو الله تبارك وتعالى. وكأن البخاري رحمه الله أورد هذا الدعاء من قول عبد الله أنه كان يقول: اكشف عنا الرجز، وكأن الحمى نوع من العذاب، ولا شك أن الحمى نوع من العذاب، وهو كما ذكرت هو حظ المؤمن من النار، ولذلك لا ينبغي سبه ولا شتمه، وإنما يدعو العبد ربه حتى يكشف عنه الرجز. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق آخر ومن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو من أكثر الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم على الإطلاق، عن مالك إمام دار الهجرة، عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام وهي زوجته وبنت عمه، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها. إذن الدعاء للمحموم سنة كما مر من قول ابن عمر ومن قول أسماء. وأخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، والمقصود بالجيب هو فتحة الصدر، فتحة الصدر من هنا، وجيب المرأة أو جيب الثوب هو أعلى الفتحة من عند النحر، فصبته بينها وبين جيبها وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، أن نبردها بالماء أي نبرد الحمى، أو نبردها بالماء، أن نبردها بالماء. شوف الحافظ ذكر ضبطين وذكر ضبط واحد.
العيني يقول شيخ،
شو يقول العيني؟
يقول: بفتح النون وضم الراء المخففة، وفي رواية بذر بضم النون وفتح الياء وتشديد الراء من التبريد. وقال الكرماني: نبردها من التبريد والإبراد، يعني إما من باب التفعيل نبردها بالتشديد، وإما من باب الإفعال نبردها بضم النون وسكون الباء.
يعني ما في نبردها ونبردها. طيب ونبردها ما ذكر؟
ما ذكر.
أعيد الرواية الأولى.
يقول قوله: بفتح النون وضم الراء.
طيب هذا الضبط الأول،
يعني
فتح النون وضم الراء، نبردها. نعم.
وفي رواية بذر بضم النون،
وهذه نبرد بمعنى برد، برد يبرد ونبرد. نعم. والثاني
بضم النون وفتح الباء وتشديد الراء من التبريد.
نبرد من باب أبرد. نعم، أبرد الشيء يبرده من باب أفعل. أيوة.
يقول: وقال الكرمان: نبردها من التبريد والإبراد.
إذا نبردها من التبريد والإبراد. نعم، هذا ضبط يعني على الوجهين، جاء على وجه أنه من باب فعل وأنه من باب أفعل، أن نبردها أو أن نبردها بالماء. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يدخل الشيء البارد على الشيء الحار لكي يذهب أثر الحرارة. وأورد البخاري الحديث من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالزمن العنزي، قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام، يحيى بن سعيد القطان البصري، قال: حدثنا هشام ابن عروة بن الزبير قال: أخبرني أبي، يعني عروة بن الزبير، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هنا جاء مهموزا فأبردوها، فيكون المضارع منه نبرد. نعم، نبرد. وأورد الحديث من طريق شيخه قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري رحمه الله قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. نعم، فيه نسخة هنا يا شيخ. نعم
شيخ، فأبردوها شنو معنى؟
أبردوها يعني أدخلوا الشيء البارد على الماء، الشيء البارد على الحمى، وذلك بصب الماء على المريض. نعم.
قال رحمه الله:
وهذه كلمة أبردوها يعني أعم من كلمة نبردها بالماء، ممكن يكون الإبراد بإدخال المريض إلى مكان بارد، أو بإدخال الماء البارد على المحموم، أو بأي طريق آخر. نعم. بالتهوية وغيرها. نعم.
قال: باب من خرج من أرض بات لايمه. قال: حدثنا عبد الأعلى قال ابن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضلع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، أمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
هذا الحديث مر معنا، ولكن البخاري رحمه الله استنبط منه أمرا طيبا، وهو: باب من خرج من أرض لا تلايم، يعني أن هذا مأذون به شرعا. الإنسان إذا دخل إلى أرض فمرض فيها فعليه أن يخرج منها إلى أرض آخر تلائمه، فإن الطباع مختلفة، وكذلك الهواء في البيئات متنوعة، فربما لا تلائم بعض الطبائع من البلدان بعض الطبائع من الأبدان، أليس كذلك؟ فماذا يفعل؟ يخرج. بعض الأبدان تكون يابسة فلا تناسبها الأماكن الرطبة، وبعض الأبدان تكون لينة فلا تناسبها اليبوسة، وبعض الأبدان تكون حارة لا تناسبها الحرارة، تحتاج إلى البرودة. لذلك ينبغي للإنسان أن يسكن في أرض ملائم لبدنه. ومن هنا كان مشايخنا يقولون إن الإنسان إذا ذهب إلى أي أرض فعليه أن يأكل من نفس الأرض، لعل طبائع الأرض تنتقل إلى بدنه فتجد الملائمة الباطنة والظاهرة. وأما الأكل من أرض غير الأرض التي أنت فيها فهذه ربما تسبب مشاكل بالنسبة للبدن. ولذلك اليوم بعض الناس يعني يأكل أكل ليس موجودا من بلاده ثم يتضرر، هذا أحد الأسباب، هذا أحد الأسباب. وذكر ابن القيم كلاما كبيرا حول هذا الموضوع في الطب النبوي، وأنا ليس عندي علم في الطب، ولكن هذا الذي سمعته وقرأته أن الأبدان تتأثر بطبائع البلدان كما تتأثر بأنواع الأطعمة التي يدخلها الإنسان إلى جوفه، كما أن الهواء الموجود في البلد أيضا يؤثر على البدن.
قال رحمه الله: باب
ما يكره. أنا أعرف امرأة تزوجها زوجها وجلست أكثر من 10 سنوات لا تحلم، 10 سنوات، وخرجوا من بلد، ذهبوا إلى بلد آخر، بعد 6 أشهر حملت، وليس حملا واحدا ولا اثنين ولا ثلاث، حتى كثر أولادها وبلغوا 8 ما شاء الله. هذا يحصل، طبائع تغير البيئات تغير الطبائع في البشر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في الطاعون. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه ادع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم أخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. قال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم علي رجلان. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فقال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما كان بسر بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. فأخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حفصة قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات. قلت من الطاعون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال حدثنا أبو عاصم قال عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
هذا الباب أورده رحمه الله وهو باب جامع فيما يتعلق بالطاعون، لذلك قال باب ما يذكر في الطاعون. وقد اختلف العلماء في معنى الطاعون، ولكن أحسن ما قيل فيه الطاعون وباء عام يصيب الناس. الطاعون وباء عام يصيب الناس، سواء كان هذا الوباء في مرض يكون في البطن أو يكون في الرأس أو يكون في الصدر أيا كان، وهو مأخوذ من الطعن. وقد جاء في بعض الروايات وهي ليست على روايات صحيح البخاري أن الطاعون طعن الجن، أن الطاعون طعن الجن، يعني أنهم معنى هذا الكلام أنهم يتعمدون نقل الأوبئة إلى المسلمين، يتعمدون. ونحن نرى اليوم ظاهرا عيانا بيانا شياطين الجن شياطين الإنس كيف ينقلون الأوبئة إلى بعض البلاد المسلمة، ولولا يعني خوف الفضيحة من بعض عقلائهم لسار سفهاء الكفار ينقلون كل الأوبئة إلى الناس، وهذا أمر مشاهد. هناك مختبرات عالمية اليوم ترعى الأوبئة، نسأل الله السلامة والعافية، وهي تتخذ ذلك تلكم الأوبئة طريقا للحروب، وهذا دليل على أن الشياطين، على أن الشيطان يتصرف فيهم. وإلا فأي إنسان عاقل بالفطرة يعمل مع الطاعون ويحاول أن يجعله عياذا بالله سلاحا، لا عقل ولا فطرة فضلا عن الدين. أورد رحمه الله في الطاعون أربعة أو أكثر من حديث. أول هذه الأحاديث حديث الشيخ حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث سعدا، والمقصود بسعد هنا سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. يعني هذا الحديث موافق لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. دلنا على أن هذا الحديث ليس من مفردات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن عوف رواه، ثم أسامة رواه، وحدث به سعدا وسعد لا ينكره، فدل على أن سعدا أيضا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء رحمهم الله إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. لماذا؟ هذا يسمى اليوم في الطب الحديث بالحجر الصحي، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأمة رعاية الأمير والحاكم والسلطان لرعيته، فوضع لهم قوانين وسن لهم أمورا، وهذه الأمور هي خارج مخرج الشريعة. فالواجب على أولياء الأمور أنهم إذا سمعوا بالطاعون في أرض أن يمنعوا الناس من الدخول إلى هذه الأرض، وأن يمنعوا الموجودين فيها من الخروج. طيب قد يقول قائل لماذا يمنع الناس الموجودين من الخروج؟ لأن كل من كان في تلك الناحية فإنه مصاب بهذا الداء أو بهذه الجرثومة، والناس في تلك القرية المصابة بالوباء على قسمين، قسم عندهم مناعة وقسم ليس عندهم مناعة، لكن الكل قد حمل هذا الداء وهذا هذه الجرثومة. الذي ليس عنده مناعة سيموت في الوباء، والذي عنده المناعة بفضل من الله عز وجل وكرم من سيعيش. لكن لو خرج وعنده ومعه هذا الوباء وهذا الطاعون وهذا هذه الجرثومة سينقل هذا الوباء إلى قرية أخرى، وهناك أناس آخرين ليسوا محصنين ضد هذا الوباء. لذلك الشرع منع خروج الناس من الأرض ذات الوباء بعد وقوع الوباء فيه. طيب هذا واضح، إذا سمعتم بأرض، إذا سمعتم بالطاعون بأرض وأنتم فيها لا تخرجوا منها، طيب لا تدخلوها؟ نفس الكلام، قال العلماء لا تدخلوها خوفا من أن يصيبكم هذا الوباء، وما عندكم شيء يمنع منكم هذا الداء. ولذلك أيها الإخوة الحديث هذا على الظاهر، إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وإذا تبين أن هناك أناس يلبسون بعض الألبسة والأقنعة التي لا تضرهم، فإذا دخلوها للعلاج ونحو ذلك من المسعفين والمرضى والأطباء والعساكر، هذا أمر لا بأس به للحاجة والضرورة، لكن المقصود لا تدخلوها للفرجة أو للسياحة أو للتجارة أو للأمور المباح، أما للضرورة فهذا أمر جائز ما في بأس. ثم أورد فيه رحمه الله قصة عمر بن الخطاب من طريق الشيخ عبد الله بن يوسف الفربري قال حدثنا أخبرنا مالك عن ابن شهاب محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس
أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الأثر، وكنيته أبو العباس، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام. ذكر فيه القصة، وأنه لما وصل إلى سرغ، اسم منطقة بين المدينة وبين الشام، لقيه أمراء الأجناد. أمراء الأجناد هي أمراء الألوية اليوم، أمراء الأجناد قديما اليوم وضعوا لهم بأمراء الألوية، مثلا لواء الكتيبة، المدفعية، الطيران، الإشارة، موجود أنواع مختلفة من الألوية. قال لقيه أمراء الأجناد، الأجناد جمع جند، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، وهذا الوباء قد قتل فيه جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم أبو عبيدة ومنهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما هو معلوم، ومعاذ بن جبل سيد العلماء. ولما وقع هذا الطاعون خرج أبو عبيدة يستقبل أمير المؤمنين عمر في مقدمه الثاني إلى الشام. عمر رضي الله عنه قدم إلى الشام مرتين، مرة لفتح بيت المقدس واستلام مفاتيحه، ومرة أخرى لا أدري لماذا قدم، لكنه قدم. قال ابن عباس: فقال عمر: أدعو لي المهاجرين الأولين. فيه دلالة على فضل المهاجرين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فيه دلالة على أن الناس يختلفون إذا لم يكن عندهم نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يرفع الخلاف هو النص. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. وفيه فضل الأنصار كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم الله المهاجرين ثم ذكر الأنصار. وفي الآية قبل الأخيرة في الأنفال قال: إن والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فقدم المهاجرين، ثم قال: والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال: فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. والمقصود بمهاجرة الفتح يعني الذين أسلموا وهجروا الشرك بعد الفتح، والله جل وعلا ذكرهم بعد المهاجرين والأنصار. فقال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أي الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا وهم المهاجرون والأنصار، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وهم مسلمة الفتح، أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فدعاهم عمر رضي الله عنه، وكان مشيخة قريش فيهم أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه وغيره، فلم يختلف منهم عليه رجلان، كلهم قالوا: لا نرى أن تدخله، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. فيه إشارة إلى أن السبق في الإسلام من المهاجرين والأنصار لم يمنعهم من الخلاف مع عدم وجود النص، وأن الذين تأخر إسلامهم لم يختلفوا في هذه المسألة مع عدم علمهم بالنص. ففيه إشارة إلى أن الله جل وعلا يعطي فضله سبحانه وعلمه بما لمن يشاء، فهؤلاء وافقوا النص مع عدم علمهم بالنص، وافقوا النص مع عدم علمهم بالنص، فلم يختلفوا وأشاروا إليه أن يرجع، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا على ظهر، إني سأركب وأرجع إلى المدينة. فقال أبو عبيدة ابن الجراح أفرارا من قدر الله. هذا الآن استفهام، يعني سؤال استفهام وليس سؤال إنكار. أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. يعني هذا الاستفهام منك لا يليق، لأن المفروض يكون عندك علم أن الإنسان مهما فعل فإنه لا يخرج عن قدر الله، هذا مقصوده. وأبو عبيدة هو عمرو بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. قال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني معنى هذا الكلام أن اتخاذ الأسباب في الوقاية، في الاجتناب واتخاذ الأسباب في القدوم، كل ذلك لا ينافي الأسباب، فهذا بقدر الله وهذا بقدر الله. يعني الطبيب الذي يدخل على المرضى أصحاب الأمراض السارية هو يتخذ الأسباب ويدخل بقدر الله، وهو يمنع الناس الآخرين من الدخول على هؤلاء المرضى بقدر الله. فاتخاذ الأسباب امتناعا ودخولا لا يخالف قدر الله تعالى، لأن الإنسان مهما فعل لن يخرج من قدر الله. ثم ضرب له مثلا عظيما، وهذا يدل على عظيم فقه عمر. قال: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوته. الوادي له طرف وطرف، العدوى المكان الذي يكون فيه السير يعني عاديا يمشي فيه الناس بسهولة، يزرع فيه على الجهة الطرفين. قال: إحداهما خصيبة أو خصبة كما في بعض الروايات، والأخرى جدبة، يعني في أحد الجهتين هناك عشب بسبب أن المياه كثيرة، وفي الجهة الأخرى لا يوجد شيء. أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ أوردها على وجه الاستفهام التقريري، أوردها على وجه الاستفهام التقريري. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته. عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصر. حمد الله على موافقة رأيه للنص، وعمر رضي الله عنه وافق النصوص في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي كم مرة موافقا لقوله، وبعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم وافق النص خبر وقوله واجتهاد عمر. فكم مرة اجتهد ثم لما بحث وجد النص. وفي قبول عمر والصحابة لقول عبد الرحمن ابن عوف بدون أن يكون الحديث متواترا دليل على قبول خبر الأحد، واحد سمع الحديث، ما قال عمر والله شلون حنا كلنا ما سمعنا هذا الحديث، معنى أنت سمع خلاص. ما دام الرجل ثقة عند أهل الحديث والسنة فإن روايته معتمدة. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق آخر. قال: أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بسر بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. إذن هذا من طريق عبد الله بن عامر، من طريق عبد الله بن عامر، والأول من طريق عبد الله بن عباس، وذاك طويل بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة رواه. وفي الإسناد الأول تأملوا عبد الله بن يوسف، بعدين المالك، بعدين ابن شهاب، بعدين عبد الحميد، بعدين عبد الله بن عبد الله، بعدين عبد الله بن عباس، بعدين عبد الرحمن بن عوف. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من البخاري؟ 17. وفيه دلالة على رواية الصحابي عن الصحابي. عبد الله بن عباس روى عن عبد الرحمن بن عوف. وأما الإسناد الثاني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف إن كان قد لقيه وإلا فيكون مرسلا. إذن فيه خمسة أشخاص.
شوف إيش قال الحافظ عن عبد الله بن عامر أن عمر، هل فيه انقطاع؟
ثم أورد أيضا من طريق آخر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر، لقب بالمجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجمار هو التطيب يا أبا محمد، التطيب الطيب يولع البخور، يأخذ البخور ويولعها ويفر بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يطيب في اليوم أكثر من مرة بالبخور والعود. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد السبع المشهورين من رواية الأثر، بل هو أكثرهم رواية على الإطلاق للخبر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. المسيح المقصود به الدجال، وإلا فعيسى بن مريم يدخل المدينة بل ويحج البيت بل ويسكن المدينة في آخر عمر، وقيل إنه يموت في المدينة ولكن لم يثبت فيه حديث. أما دخول مسيح الهداية عيسى بن مريم إلى المدينة فمقطوع به، وحجه فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مر معنا في كتاب الحج على ما أذكر. وكون الطاعون لا يدخل المدينة فهذا فيه نص، وهل يدخل الطاعون مكة أم لا؟ ذكر الحافظ ابن حجر أن هناك رواية أن الطاعون لا يدخل مكة، وهو مقتضى النصوص ومقتضى القياس، فإن المدينة إذا كان الطاعون لا يدخل المدينة لكونها حرما، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن الطاعون لا يدخل مكة لأنه حرم الله عز وجل. وأنا أذكر في السنة اللي كان انتشر فيها ما يسمى بمرض إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الخنازير دكتور، أي كان قل عدد الحجاج بشكل غير طبيعي، فكانت أسهل حجة علينا ولله الحمد والمنة، وكان الحجاج يخافون، وكنت أحدثهم أن الطاعون لن يدخل إلى مكة، فاكتشفوا حالتين من حالات إنفلونزا الخنازير في الحج، فقال لي أحد الحجاج أنت شيخ تقول ما يدخل شلون؟ قلت هذا هو جابه، ولا الطاعون ما يدخل، الرجل أتى ومعه هذا الوباء ولن ينتشر لخبر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المدينة كان فيها ثلاثة أشياء احفظوها قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أشد أرض الله وباء المدينة، وكانت أشد أرض الله براكين، وكانت أشد أرض الله نزاعا واختلافا بين القبائل، ثلاثة أشياء. فلما آمن الأنصار الأوس والخزرج ألف الله بين قلوبهم وأذهب ضغائن نفوسهم وجعلهم إخوة متراحمين متآلفين متحابين، وسكنت المدينة وخمدت البراكين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته. ولما قدم وأصيب من أصيب من أصحابه بحماها قال اللهم انقل وباءها وحماها إلى الجحف، فبقيت مصونة محفوظة بحفظ الله إلى قيام الساعة. يقول بعض العلماء إن بقاء مكة والمدينة مصونة محفوظة مع ما جرى لأهل الإسلام من الذل والمهانة أيام الاجتياح المغولي، وقبل ذلك أيام الصليبيين، ثم أيام الاجتياح المغولي، ثم أيام الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين، ومع ذلك لم يمكنهم الله لا من مكة ولا من المدينة، هذا في حد ذاته دليل على صدق الإسلام وصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فبيت المقدس الذي يزعم اليهود والنصارى أنه قبلتهم وهم كاذبون في ذلك، محرفون لدين موسى وعيسى، قد خربت بشهادتهم هم أكثر من مرة، خربت على يد الرومان وأذل الرومان اليهود، وخربت على يد المجوس وأذل بختنصر المجوسي اليهود، وعمرت، هم يقولون خربت، حين يقول عمرت، وعمرت على يد المسلمين وأذل الله فيه اليهود والنصارى. ولو كان هذا الذي هم عليه حق لكان واجبا أن يحفظ الله وأن يصون الله لهم هذه البلاد التي هي قبلتهم. ونحن نقول أبدا، الله جل وعلا حافظ مكة والمدينة بحق، ادخلوها بسلام آمن. فإن قال قائل فإنه جرى بين المسلمين ما جرى، المسلمون هم يجري بينهم ما يجري، لكن من سواهم لا يجرئهم الله على مكة ولا على المدينة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال تتركون المدينة وهي أجمل ما تكون، أجمل ما تكون، ولا ترى فيها إلا السباع والهوى. هذا الحديث أذكر أني مرة مع شيخنا وأخينا أستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس تناقشنا حول هذا الحديث وسبب عدم ورود الناس إلى المدينة وهي أجمل ما تكون ووجود السباع فيها من المدينة إلى مكة، ولم نصل إلى شيء، فقلنا نبقيها على عمومها ولا ندخل في تفاصيل غيبيات. يا أحسن، ما تعرف إيش كيف يتركها الناس وهي أجمل ما تكون ولا ترى فيها إلا السباع والهوى. وفيه إشارة صريح أن المدينة تبقى حتى بعد خروج الدجال، وأن المدينة لا يدخلها كافر أبدا، وكذلك مكة، إلا ما جاء فيه الحديث أنه يخرب الكعبة ذو السويقتين الحبشة. وهل هذا الرجل كافر أو يدعي الإسلام؟ أظهر الأقوال أنه كافر، ولكن لا يمنع أن يكون مسلما يدعي الإسلام، يخرب الكعبة، يريد سرقة خزائنها، ثم يخسف الله عز وجل به. وإذا ذهبت مكة فلا أرض ولا سماء، وحينئذ تقوم القيامة كما نبه على ذلك العلماء. إذن الحمد لله مكة والمدينة مصونة محفوظة بحفظ الله عز وجل من الطاعون ومن المسيح. وأورد فيه حديث أنس من طريق شيخ موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد بن سعيد العنبري قال حدثنا عاصم ابن حفص بن عمر ولا عاصم بن نجوت قال حدثتني حفصة بنت سيرين، وهي حفصة بنت سيرين يعني أخت محمد بن سيرين، قالت قال لي أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من رواية الحديث، قال يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. والمقصود هنا سؤاله يحيى بما مات قلت من الطاعون، أنه يسأل عن يحيى، ولا أدري من يحيى، هل هي زوجها أو ابنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، والحديث على عموم الطاعون شهادة لكل مسلم، أي وباء يموت فيه المسلم فهو شهادة. قد يقول قائل لماذا شهادة؟ قال العلماء من وجهين. الوجه الأول أن الطاعون طعن الجن، إذن هو شهيد لأن الجن قتلوا. والثاني، الناس اليوم يتعجبون من أين تأتي هذه الجراثيم وكذا، لكن نحن لا نتعجب، لأننا نعلم أن شياطين الإنس شياطين الجن يعملون على إضرار الإنس من المؤمنين، فيأتون بهذه الأوبئة وينقلونها ويدخلونها على أبدان المسلمين. والوجه الثاني أن الطاعون يموت الإنسان فيه بمرض في بطنه أو صدره أو رأسه، فيشبه المفطون كما في الرواية اللي بعدها. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني، جد صاحب كتاب السنة لابن أبي عاصم، هذا جدة، عن مالك إمام دار الهجرة، عن سمي مولى مولى أبي بكر مولى أبو صالح، عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: المطعون شهيد والمطعون شهيد. نعم. إيش قال عبد الله بن عامر؟
شيخ بالنسبة لحديث حفصة، عبد الواحد بن زياد وعاصم بن سليمان الأحول،
عبد الواحد بن زياد وعاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين. نعم.
ويحيى بن سيرين أخو حفصة.
يحيى ابن سيرين أخو حفصة.
حديث
أن المدينة
لا يكون فيها دواب وكذا
اللي ذكرت أنا؟ لا، قال تتركون المدينة وهي أحسن أو أجمل ما تكون، لا ترى فيها إلا السباع والدواب.
ما يكون هذا في آخر الزمان لما يكون
وقطع.
ما يبقى الشباب.
نعم، هو في آخر الزمان، لكن الكلام لماذا لا يكون فيها أحد؟ هنا الكلام، هذا السؤال.
ما بقي الشباب قبل القيامة.
طيب، شرار الخلق لماذا لم يأتوا إلى المدينة؟ ما يريدون تدميرها؟ أو أن الله منعهم؟ الله أعلم، ما نخوض فيه. نعم أبو محمد. لا، بعد يأجوج ومأجوج ما يدخلون المدينة. يأجوج ومأجوج لا يدخلون لا المدينة ولا مكة ولا حصن الطور الذي فيه عيسى ومن معه من المؤمنين المجاهدين. لا لا، بالعكس، الناس يتحصنون في المدينة، يتحصنون في المدينة، الله يصرفهم عن المدينة وعن مكة، ويصرفهم عن عيسى ومن معه من المؤمنين في جبل الطور أو في حصن الطور أو في مسجد الطور، ثلاث روايات. ثم لما يهلكون يأتي عيسى ومن معه من المؤمنين المدينة.
نعم. شيخنا بالنسبة عبد الله بن عامر يقول هو ابن ربيعة.
طيب،
يقول وهذا وعبد الله بن عامر هذا معدود في الصحابة.
أي الحمد لله، إذن معناه أنه متصل.
يقول سمع منه ابن شهاب هذا الحديث عاليا عن عبد الرحمن بن عوف وعمر، لكنه اختصر القصة.
جميل،
واقتصر على حديث عبد الرحمن بن عوف.
إذن الأول سباعي وهذا خماسي. نعم. وياك. نعم نعم، السرطان مبطون لا شك، أيا كان مبطون، سواء كان السرطان سواء كان في المخ أو في الرئة أو في المريء، أو هو يسمى طعنا، هو مطعون. نعم نعم. إذا كان ضرورة ويعني أذن له ولي الأمر وعملوا له احتياطات بحيث لا ينقل الوباء، لا في ما في بأس، وإلا ما يجوز. نعم نعم، في الدرس الماضي ذكرنا المقصود بلا عدوى هو نفي ما كان يعتقده الجاهليون، وهو أن الأمراض تنتقل بنفسها. نحن نقول الأمراض لا تنتقل بنفسها، الأمراض تنتقل بأسباب كونية أو بأمر الله عز وجل في أمور كونية، أما المرض بنفسه لا ينتقل. نعم، يعني مثلا الآن الجاهليون كانوا يعتقدون أنك أنت إذا مشيت جنب مريض مثلا برص أو جذام، كان هناك أحد الملوك من ملوك الجاهليين من العرب كان لا يدخلون عليه أحدا داعاها. وإذا جاءه رجل صاحب عاهة مرض برص مثلا أو جذام أو تعتع يجعل بينه وبين سبعة أحجبة. ليش؟ يظن أن هذا البرص ينتقل مباشرة بنفسه، هذا غلط. يقول المرض لا ينتقل إلا بملامسة أو دم أو لعاب أو إلى آخره، لا ينتقل بنفسه. فهذا معنى حديث لا عدوى، وفر من المجذوم فرارك. طيب جاء في حديث واحد لا عدوى في أوله وفر من المجذوم في آخره، ما في تناقض. لا عدوى نفي لما يعتقده الجاهليون، الماضي ينتقل بنفسه، وفر من المجذوم فيه دلالة على أن لا تلامس المجذوم وقاية. نعم.
قال رحمه الله: باب أجر الصابر في الطاعون. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
لا شك أن أجر الصابر في الطاعون عظيم، ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حتى يكون الإنسان صابرا مقبلا غير مدبر حتى يحصل أجر الشهادة كاملا. أورد فيه حديثا من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم إبراهوي الحنظلي، وإسحاق الحنظلي ولا إسحاق الكوسج نسيت أنا ترى. ويحتمل أن يكون إسحاق صاحب الإمام أحمد وهو نعم
بن حجر قل بن راهوي
أي إسحاق بن راهوي. قال أخبرنا حبان، حبان ابن
هلال،
ابن هلال. قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر بضم الميم، يعمر بضم الميم على وزن يفعل، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب نسائه إليه، وهي الصديقة بنت الصديق أحد السبع المكثرين من رواية الحديث، وهي أفقه نساء العالمين وأكثر نساء العالمين رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. إذن بأي شيء يدرك المطعون بالطاعون أجر الشهادة؟ بأمرين: الأول المكث والصبر وعدم الخروج، والثاني العلم بأن ما أصاب ما أراده الله يكون وما لم يريده لا يكون. نعم.
الشيخ يخمر في الفتح، يقول شيخ
شو يقول؟
يقول بفتح التحتانية والميم بينهما عن مهملة ساكنة،
بفتح التحتانية والميم يعمر
وفي العين يقول بسكون شو اسمه بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهمل وفتح الميم وضمها المروزي قاضيها.
يعني فيه ضبطان يعمر ويعمر، جميل، هذه فائدة لطيفة. يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر. نعم.
شيخ هو صاحب قصة حديث عمر.
نعم.
قال رحمه الله: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث أو كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
الرقى بالقرآن والمعوذات من أنفع الأدوية، ومع الأسف الشديد اليوم الناس معرضون عنه، لذلك من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء به. وإن الرقى بالقرآن والمعوذات من أنفع ما يكون للآلام والأوجاع. وأورد فيه رحمه الله حديث الشيخ إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام وهو الدستوائي عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن عروة عن عائشة مر هؤلاء ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. المعوذات ما قال معوذتان، قال معوذات. إذا أطلقت المعوذات فالمراد الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وجمعت على المعوذات تغليبا، وإلا فقل هو الله واحد ليس فيه تعوذ. قال فلما ثقل كنت أنفث عليه عنه بهن، يعني هي التي كانت تنفث وتقرأ. وفيه دلالة على أن الممرض وأن الطبيب عليه أن يرقي المريض كما يعالجه. وأمسح بيد نفسه لبركتها، يعني يمسك يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاجز عن القراءة وهي تقرأ، وتنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح يد النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه. يقول معمر فسألت الزهري كيف ينفث أو ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، يعني هكذا ينفث ثم يمسح بهما وجهه. وهل يمسح بقية البدن؟ ينظر، إن كان الألم في كل البدن فيمسح بكل البدن، وإن كان الألم في الرأس كما قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لما قالت عائشة ورأسه، قال بل أنا ورأسه. وكان شد وجعه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أنه كان يجد الآلام في رأسه. نعم الزهري هو نفسه محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري.
شيخنا هشام في الفتح يقول ابن يوسف الصنعاني،
اي في الطبقه المتقدمه من روى عنه
ما ادري، وذكر انه ابن يوسف الصنعاني.
اذا هشام ابن يوسف الصنعاني وليس الدستوائي، لانه يروي عن معمر بن راشد وهو صنعاني بعد، مناسبه لطيفه. نعم.
قال رحمه الله باب الرقى بفاتحه الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
الرقى بفاتحة الكتاب، هذه يعني الرقية متنوعة وشاملة لأمراض كثيرة جدا. يقول ابن القيم وقد تداويت بالفاتحة من أمراض لم أجد لها علاجا، لكن يحتاج إلى صبر. بعض الناس يرقي نفسه يوم فلا يجد أثر الرقية يكتفي، والله الواحد يتعجب، طيب تأخذ الدواء يوم واحد ما تكتفي. أحيانا بعض الناس مرضى السكر مثلا كم يستمرون في أخذ دواء السكر؟ كم سنين. طيب لماذا الرقية تتركها؟ ارقي نفسك سنين يا أخي، يعافيك الله عز وجل، لعلك أنت أن تجد ساعة إجابة. فالواجب على الإنسان أن يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، كم مرة يقرأها؟ مرة أو مرتين أو ثلاثة أو سبع؟ الأمر فيه واسع. والرقية بفاتحة الكتاب من السم، من سم الحية والعقرب، هذا بإذن الله عز وجل يعني شفاء عاجل. وقد رأيت رجلا يرقي إنسانا ملدوغا بالفاتحة، بعيني رأيت، وهو يقرأ السم يخرج من مكان اللدغ، وقال هذا السم لا تلمسه، شيء عجب سبحان الله العظيم. لكن الناس اليوم يحتاجون إلى أن يقللوا من اعتماد قلوبهم على الأسباب الظاهرة، في أسباب ظاهرة وفي أسباب خفية. الرقية من الأسباب الخفية، الرقية من الأسباب الخفية. وأذكر أن أحد زملائنا يوم كنت في الدكتوراه، أحد زملائنا معنا في الدكتوراه أصيب بحادث سيارة، فجبروا رجله وكان الكسر في الفخذ، فجبروا رجله وقالوا له بعد أسبوعين تأتي نسوي لك صورة أشعة. فذهب بعد أسبوعين صوروا صورة أشعة، ما وجدوا التأم ولا شيء، كان الحادث اليوم. استغرب الأطباء من هذه الحال، قالوا خلاص يبقى في الجبر يعني مدة أخرى. المهم أنا زرته بعد 40 يوم، ما عرفت بالقصة، بعد 40 يوم إيش أخبارك للحين الجبر موجود؟ قال نعم، كل ما أذهب يسوون فحص يقول إلى الآن. فقلت له يا شيخ لعلك نسيت أمر مهم وهو الرقية. قال سبحان الله ما انتبهت أن أرقي نفسي. إنسان أحيانا يعني يتعجب، البارحة وصبت بحرقان وأخذت الماء وكذا وأنا أتعجب ليش نسيت الرقية، لما تذكرت في آخر ساعة من الليل الرقية رقيت نفسي راح حرقان. لكن مشكلة الإنسان ينسى. فوصيته بالرقية الفاتحة وأن يدعو الله عز وجل أن يجبر كسرا، فلا يجبر الناس كسرا أنت جابره، ولا يجبر الناس عظما أنت كاسرا. فرقى نفسه. زرت بعد أسبوعين قال ذهبت سويت فحص، قالوا ما فيك ولا شيء، فأزال الجبر. يا أخي لابد الإنسان يعتقد، من الذي يحرك خلايا الجسم؟ من الذي يحرك خلايا الجذع في العظم، في اللحم، في الشحم، في العصب؟ من؟ احتاج إلى يقين يا أخوة. سبحان الله نعلق قلوبنا بهذه الأدوية وننسى من الذي يحركه. هذا غلط عظيم يا أخوة. نعم تفضل. نعم لا لا لا، على مكان اللدغ، ما دام ملدوغ فعلى مكان اللدغ، على مكان اللدغ. ولدغة النملة، النملة بعض أنواع النمل سام، وإذا لم يكن ساما فإن النملة إذا عضتك تسبب لك أقل شيء الحك. اقرأ عليها 3 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته، لن تجد أثر، لن تجد أثر. وإذا كان لا تسم اقرأ الفاتحة مرة، 3 مرات، 7 مرات، لن تجد أثر السم. نعم.
قال رحمه الله: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال حدثني سيدان، سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي، قال حدثنا أبو معشر البصري وهو صدوق، يوسف بن يزيد البراء، قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سريم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة؟ فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
يعني هذا الباب بوب عليه للاستدلال على جواز أن يأخذ الإنسان وأن يشترط في الرقية. لذلك قال العلماء الرقية من باب الجعالة، وباب الجعالة يجوز فيه الشرط، يقول الإنسان لا أرقي مريضك إلا بكذا وكذا، ولكن لا يجوز، انتبهوا، لا يجوز أن تكون الجعالة في مقابل الرقية، وإنما تكون الجعالة في مقابل وشرط العافية. يعني يقول أقرأ على مريضك، فإن برئ تعطيني كذا وكذا، إن لم يبرأ لا أريد شيء. هذا ما في بأس، وهذا هو الذي فعله ابن أبو سعيد الخدري كما في الحديث اللي قبله، وهو الذي فعله هذا الرجل كما في حديث ابن عباس، وهو نفسه أبو سعيد قال مروا بماء، الماء لأن العرب كانت تنزل على المياه سواء كانت عيونا أو أنهارا أو آبارا. نعم، هنا قال رجلا لديغا أو سليما، العرب تسمي الملدوغ سليما من باب التفاؤل بالعافية له.
قال رحمه الله باب رقية العين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين.
يعني عائشة رضي الله عنها أصيبت بالعين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب رقية من العين. تطلب، لأن أن يسترقى، إيش يعني يسترقى؟ السين والتالي الطلب، أي أن تطلب الرقية من العين، لذلك قال باب رقية العين. نعم.
قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفحة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن خالد وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
حديث أم سلمة هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية. الجارية اسم يطلق على الأمة واسم يطلق على صغيرة السن ولو لم تكن أمة، في وجهها سفعة، والسفعة يعني نوع من أنواع آثار المرض، يعني مثل كونها مصفرة الوجه، كونها مصفرة الوجه، رأى في وجهها سفعة فقال استرقوا لها، سين والتالي الطلب، اطلبوا لها الرقية فإن بها النظرة، أي أنها مصابة بالعين. إذن معناه المصاب بالعين له علامات، لذلك يقول العلماء في الحديث اللي في مر معنا في الدرس السابق قال في 70,000 اللي يدخلون الجنة قال لا يسترقون، كيف فسرناها؟ تذكرون كيف فسرناها؟ قلنا لا يطلبون الرقية قبل وجود المرض، أما بعد وجود المرض ها النبي صلى الله عليه وسلم أمر باسترسقاء ولا ما أمر؟ هل يمكن يأمر بشيء يخرج الإنسان من 70,000؟ لا. إذن هناك لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الناس قبل وجود المرض، وقاية، رقية وقاية. أما هنا استرقوا، اطلبوا لشيء واقع، كما تطلب الدواء لمرض واقع فاطلب الاسترقاء لمرض واقع، ما في بأس. قال لعائشة استرقي من العين، وقال لهذه الجارية استرقوا لها فإن بها النظرة. وما هي رقية العين؟ ولم يذكر البخاري ما هي رقية العين. لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر بعض العلماء المعوذتان، ذكر بعض العلماء المعوذتين قل رب الفلق قل رب الناس، وقال غيرهم إنما يقرأ آيات عدة. وكان عمي رحمه الله يرقي المعيون بآية واحدة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وسبب نزول هذه الآية كما قال بعض المفسرين أن المشركين من كفار مكة اجتمعوا بالأصحاب الناس المعروفين بالعين، وقالوا لهم أعطوا محمدا عينا ونظرة حتى يصاب بالمرض، فأنزل الله هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله:
من علامات العين، من علامات العين في الوجه تغير اللون، من علامات العين أن الإنسان فجأة يصاب بمرض ليس له أي مقدمات، ليس له أي مقدمات. إنسان ذكي، وأنا والله إلى الآن أذكر يعني طالب علم يوم كنا في الكلية، سبحان الله العظيم، شيء من أعجب ما رأيت في حياتي. السنة الأولى الدرجات 100%، والأساتذة يقولون لو كان جائز أكثر من 100 لأعطيناه. في السنة الثانية نفس الشيء. في السنة الثالثة أصيب هذا الولد بالعين، والله يا الإخوة لا يستطيع يمشي مشية اعتدال، ولا يستطيع أن يفكر التفكير المعتدل. وعملوا له فحوصات وكذا وكذا، وكان سعودي، فحصوا له جميع الفحوصات، يقول أصيب دماغه بنوع من المرض جعل أعضاءه غير منتظم وجعل عقله غير منتظم، بالكاد تخرج. كان إذا مشى من هنا إلى الباب يأخذ ساعة، والله كيف يحرك يديه ورجليه تتعجب. ما 3 سنوات نحن نراه معافى، ما في شيء، وفجأة هكذا. لذلك يا الإخوة العين حق، كما في الباب اللي بعده. إذن يمكن أن يعرف العين بعدة علامات. من علامات العين التثاؤب من غير حاجة للنوم. الآن نايم 6 ساعات 8 ساعات ويقوم ويتثاءب، لكن يكون تثاؤب في وقت الشيء الذي عين بسببه. أنا أعرف أحد المشايخ ينام ما شاء الله 6 ساعات ويقوم ويتكلم معك 2-3 ساعات لا يتثاءب، فقط يجلس في الدرس كل 5 دقائق 10 دقائق يتثاءب. هذا من علامات العين، هذا من علامات العين، ما يسميه الأطباء اليوم بالحساسية، سواء كان في العين أو في الجلد أيا كان، هذا أيضا من علامات العين. وذكر بعض العلماء أكثر من سبب، وشوف إيش قال الحافظ ابن حجر في سفعة، ما ذكر أسباب أخرى. ابن القيم ذكر أسباب كثيرة لو تراجعونها في المجلد 4 من زاد المعاد.
شيخ تكلم عن معناه،
ما ذكر أسباب أخرى. طيب نقرأ. لا لا، العين حق والسحر حق، ولا تقولوا أن هذا أشياء ما نراها، أشياء كثيرة لا نراها. الآن علماء الطبيعة يقولون في كل متر مكعب يوجد هناك ملايين من الأشياء التي لا ترى بالعين. طيب هل نحن نكذبهم؟ تكذبهم؟ طيب لماذا لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأن العين حق؟ والله عجيب يا أخي، يصدقون هذا الرجل المختص في الطبيعة ولا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، وين الإيمان؟
حدث تقول أنا
هذا موجود حتى في الأمراض الحسية، بعض الناس صداع بسيط يصرخ ها راسي راسي، طيب تجد إنسان أشد منه ألما لا يصرخ، ماذا نفعل؟ هل لأجله ننكر العين؟ لا، لكن ننصحه نرشده بأنك يا أخي اتخذ الأسباب الشرعية ولا تبالي بالناس، وين التوكل؟ نعم. لا يجوز ترك الأمور لأجل العين. أنا أكثر من مرة تراودني نفسي وأخاف أنها تكون من الشيطان أني أترك بعض الدروس لأجل الآلام اللي أجدها في ركبتي. بعض الأماكن أروح الدرس ألقي الدرس أحس أن الإبر كلها تدخل في ركبي، لكن هل أترك الدرس أو أستمر؟ الإنسان يجب أن يتأمل في هذا الواقع. يعني أنا وجدت حجاب، نسميه حجاب، إيش يسمون أنتم؟ حجاب. وجدت حجاب أخذ هذا الخبيث صورتي ووضع على جميع وجهي، لما فكيته وجدت صورتي ووضع على مكان رأسي حفر 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 بالإبرة، ومكان الركبة غير موجود. طيب ماذا يريد هذا الرجل الآن؟ ما يريد إلا شيء واحد، لا ندرس. طيب هل نترك التدريس خوفا من هذا؟ لا، واجب على الإنسان يتوكل على الله. الله ذكر هذا في القرآن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. وكان شيخنا أبو زكريا تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنات، ذكر لنا مرة قصة عجيبة، يقول لماذا ختم الله القرآن بالمعوذتين ونحن قرابة 20 شخص والله عجزنا عن السبع؟ قال لأن الداعي إلى الله بالإخلاص قل هو الله أحد أعظم شيء يحتاجه اللجئ إلى الله. اللجئ إلى الله من ماذا؟ من شرور ما في الأرض، ومن أعين الحاسدين، ومن السحرة، ومن الجن، ومن المشعوذين. لذلك الله ختم القرآن بالمعوذتين حتى يبقى الموحد مصونا محفوظا بحفظ الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب العين حق.
الله أكبر.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق ونهى عن الوشم.
الله أكبر. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، إمام صنعاء وصاحب المصنف، عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه أخو وهب بن منبه. وهمام له صحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام البخاري روى حديث همام عن أبي هريرة انتقاء، ومسلم رحمه الله روى حديث همام عن أبي هريرة الصحيفة كلها لكنه فرقها. عين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، معنى حق يعني ثابت وجوده، ما يجي أحد ينكره. يقول ابن القيم قصة جميلة، يقول: قال لي بعض الأطباء طبائعين، قال: إن كيف يكون العين حقا ونحن لا نرى شيء؟ يقول ابن القيم: فذكرت له أنه يخرج شيء من العين يؤثر على المعيون في مكان العين، سواء كان في فكره أو وجهه أو أيا كان، يعني شيء عجب. كنت أحد الأوقات، لا أذكر الآن وين كان، معي بنتي الصغيرة، وإذا برجل يقول: ما شاء الله، ما أذكر، قال: ما شاء الله، ولا قال: ما أجمل هذا الأنف، ما أدري منين جبت لها. هو يقول: أنا ما نسيت أذكر الله، هو ما أدري ذكر الله. ما مشينا 3 خطوات سقطت البنت على أنفها فانكسر أنفها. وإلى الآن الكدمة موجودة على أنفها. طيب الآن إنسان يقول لذلك قال ابن القيم: فقلت له إنك تقشر البصل فتدمع عينك، ما الذي يخرج من البصل؟ قال: أشياء لا نراها بالعين. قال: طيب إذا كان لا تراها بالعين ويتؤثر على عينك، فعيني إذا أثرت على البدن وأنت لا ترى لماذا تنكره؟ العين حق كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله في القرآن ذكر: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. إيش يعني؟ إيش كيف تفسرونها؟ بالله عليك، المعتزلة المنكرين للعين والسحر ماذا يقولون؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال له الزمخشري، قال: يحدقون فيك. طيب إذا حدقوا فيك إيش المشكلة؟ خليهم يحدقون فيك، هذه مشكلة؟ هل هذا يؤثر؟ لا، المقصود ليس مجرد التحديق، المقصود ما وراء التحديق. لكن ماذا نفعل؟ يدعون العقل ولا عقل له. نعم، أي طبعا يقول هذه أحاديث أحد ما نقبلها، ينكرون البخاري حديث العين حق ينكرون، ها؟ قال: لا بخاري ولا مسلم، ولا مسند ولا أحمد. يعجبني أحد المشايخ لما قالوا له: لا نقبل لا بخاري ولا مسلم، ها، ولا مسند ولا أحمد، قالهم: الله أنتم كرام أضيفكم على لحم الحمار. غضبوا: إيش هذا؟ كيف تضيفنا على لحم الحمار؟ قال: لأن الحمار ما هو محرم في القرآن، المحرم في القرآن الخنزير، أجيب لكم لحم الحمار. قالوا: والله وهابي شيطان. ما يعرفون يردون. طيب يا أخي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر، الحمر الإنسية. نعم، أي إيه؟ لا لا، يطلب يبارك، أن يبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. الشخص نفسه أيضا يقول له برك. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبرك، إذا أنت تقتدي برسول الله وتطلب منه أن يبرك، واضح؟ وأنا كنت مرة في تركيا، وتعرف الأخوة الأتراك يعني ما يعرفون اللغة العربية، وكانت الكلمة عادية يعني ما حضرت لها ولا أحتاج تحضير، فكنت ألقيها غيبة. والله يا الأخوة في نصف المحاضرة أنا هكذا الطاولة أمامي والماء جنبي هكذا، يعني مثل الماء هكذا جنبي، والله أحسست أن شيء خرج إلى حلقي. الآن لا أستطيع أتنفس، عيوني وقف ودمع، لا أستطيع أن أقول أو إيه. ماذا أفعل الآن؟ بنفسي، في نفسي أكرر كلمة بسم الله مع نفسي، وبالكاد أمد يدي لأخذ الماء. ثم وصل يدي بالماء، أخذت جرعة من الماء وبسملت، فقلت لهم: كلوا ما شاء الله تبارك الله. قالوا: ما شاء الله، والله كأن شيء لم يكن. إنسان لابد ينتبه. نعم، إيه، يذهب الأثر. نعم.
قال رحمه الله: باب رقية الحية والعقرب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن أسود عن أبي أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى، رقية الحية والعقرب وكل لدغ، فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يرقي نفسه لأجل الحمى، الحمى اللي هي اللدغة. نعم.
قال: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
الله، الله. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه.
يعني هذا الحديث فيه دلالة على المسح باليد اليمنى إذا كان موضع الألم معين، مثلا إنسان ألمه في ركبته يضع يمينه على موضع الألم أو على صدره، يضع يمينه على صدره أو على عضده، يضع يمينه على عضده ثم يدعو بهذا الدعاء اذهب الباس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ويكرر هذا الدعاء مع المسح بدون نفث وبدون تفث. هذا ورد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صور، لو فعل الإنسان أي واحد منها لكان مناسبا، لكن إذا كان الشيء مستورا فالتفل والنفث عليه غير وارد. الوارد النفث والتفل على القرحة وعلى موضع اللدغة المكشوفة ونحو ذلك، وإلا فمسح اليد مع الدعاء. نعم.
قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس، امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت.
رب الناس على الندى، منصوب على الندى، يا رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. يا أخوان المسألة والقضية مرتبطة بالعقيدة، يا أخوان مرتبطة بالعقيدة، إنسان لابد أن يعتقد. وبعض الناس تكون عقيدته أن فلان مستجاب الدعوة مستجاب الرقية فيأتون إليه فيعافيهم الله عز وجل. نعم. أذكر أن والدي رحمه الله كان الناس يأتون إليه ليقرأ عليه، ما كان يزيد على قل والله واحد، ما يقرأ غير قل والله، كل مريض قل والله، يعني إلا إذا كان ملدوب يقرأ عليه الفاتحة، وإذا كان به قرحة يقرأ دعاء القرحة بسم الله ربنا، ثم يمسح إصبعه بريقه يقول بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفي جريحنا أو مريضنا، فيمسح القرحة ويذهب المرض. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
نعم. هذه رقية القرحة تسمى رقية القرحة، أي قرحة صدفية، ما يسمى اليوم بالدمل، عين السمكة، أيا كان كل القرح تعالج بهذا الدعاء، وطريقتها بسم الله ربنا بريقة بعضنا، وتمسح بيدك على الريق تربة أرضنا وتمسح التراب الموجود في بلدك اللي أنت فيه يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وليس في الحديث دلالة على أن المقصود خاص تربة المدينة، وإنما تربة أرضنا أرض اللي أنت تسكن فيها، والرقية عامة وليست خاصة لأهل المدينة، وإن كان بعض الفقهاء استدل على فضل تربة المدينة لكن ليس فيه دلالة على التخصيص. نعم.
شيخ الحين قول الراوي قول عائشة كان يقول المريض، يعني الألف واللام مو جنس المريض،
يبقى
مخصوص في قرحة،
لأنه جاء في بعض الروايات تفسير ذلك. نعم.
يعني ما يكون لأي،
يعني التربة لا تمسح على أي مريض، وإنما تمسح على المريض الذي فيه قرحة. نعم. يعني الألف واللام في كلمة للمريض للعام وليس للاستغراق. نعم. لا 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 لا، قرح الظاهر. نعم. القرح الباطنة جاء عن ابن عباس وغيره من السلف أنه يقرأ بالماء ويشرب. نعم.
قال حدثني
وأنفع أنواع الرقى رقية العبد نفسه. أنفع أنواع الرقية رقية العبد نفسه. يا أخي الرقية من باب الدعاء، وهل أحد أحوج وألح على طلب العلاج منك؟ ميك. ذلك ينبغي الإنسان أن يعلم نفسه أولاد الرقية. نعم.
قال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال باب النفث في الرقية. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث في حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. قال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها.
الرؤيا من الله وعلامتها أن فيها المسر، والحلم من الشيطان وعلامتها أن فيها المضرة والحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نفعل في هذه الرؤى. هذه الرؤى تؤثر على النفس، والتأثير الرؤى على النفس نوع من أنواع المرض النفسي. ماذا نفعل؟ كيف نعالج الأمراض النفسية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم شيء يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضر. ينفث عن يساري هكذا ينفث، وفي بعض الروايات قال يدفع عن يساري وعن يمينه. لا قبل القراءة ينفث، أول ما يستيقظ من النوم ينفث عن يساره 3 مرات ينفث هكذا، ثم يقول أعوذ بالله من شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر ما رأيت، ولا يضره ذلك، 3 مرات يقولها. نعم. ولا يحدث بهذه الرؤيا أحدا فإنها لا تضر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد بالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يمر أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز الرقية الوقائية، على جواز الرقية الوقائية، لأن هذه الرقية قبل النوم لأجل الوقاية عما يكون الإنسان وهو نائم، وهذا أمر مباح. وإذا مرض الإنسان فيطلب هذا الشيء لعدم تمكنه منه أيضا مباح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن بشر
عن أبي بشر
أحسن لي عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فيدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم فلعله أن يكون عندهم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبة ما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال ما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
الحديث هذا حديث أبي سعيد مر معنا، والشاهد فيه أنه كان يتفل ويقرأ، إذن يقرأ ويتفل، يتفل يقرأ، كله جائز. نعم.
قال رحمه الله: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم: امسحوا بيمينه، أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه.
نعم.
باب في المرأة ترقي الرجل. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيدي نفسه ببركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
جاء المسح باليمين والمسح باليدين كله جائز. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمته، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: منهم أنا. فقال: سبقك بها عكاشة.
مر معنا هذا الحديث ونبهنا على أن كلمة ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية العلاجية التي تسبق المرض، وأما طلب الاسترقاء بعد وقوع المرض فهذا لا يخرج الإنسان من 70,000. كذلك الكي قبل وقوع المرض هو المنهي عنه، هو الذي يخرج الإنسان من 70,000، أما بعد وقوع المرض فلا. وأما رواية مسلم في أحد روايات عند مسلم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون، فهي رواية شاذة. نعم. نعم. معناها شفاء لا يترك مرضا، يعني يقلعه من جذوره، لا يغادر أي لا يترك، سقما أي مرضا، يعني بمعنى أنه يذهبه كله. نعم.
قال:
ما لها أثر جانبية ولا بقايا. نعم.
قال رحمه الله: باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
الطيرة منفية غير موجودة أصلا، كون الإنسان يعلق الأمور السيئة بأشياء يراها، مثل إنسان يخرج يرى غراب فيتطير، أو الطير يطير شمالا فيتطير، أو يرى إنسانا ذعاها فيتطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الشيء الجاهلي الذي كان موجودا، قال: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: الشوم في ثلاث، هنا المقصود بالشوم ليس التطير نفسه، لأن التطير منهي عنه. إذن ما المقصود بالشوم في ثلاث؟ يعني ملازمة الضرر إن كان في ثلاثة أشياء: المرأة والدار والداب. هذه الأشياء إذا لازمك الضرر منها فأنت تجد الضرر منها مستمرا. فما الحل؟ لا يوجد حل إلا أمامك خياران: إما أن تصبر على هذا الشوم الذي تجده من المرأة والدار والدابة، وإما أن تفارق المرأة بالطلاق والدار بالبيع والدابة بالعقر أو البيع. نعم. والكلمة الصالحة يسمع أحدكم، هذا هو الفعل. والأصل في المسلم أنه عظيم التفاؤل، عظيم حسن الظن بربه. نعم.
قال رحمه الله: باب الفأل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة.
نعم.
قال رحمه الله: باب لا هامة. قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
مر معنى تفسير الهامة، وهي الصورة التي يتخيلها الجاهليون أن الروح تخرج على صورة غراب أو بوم أو نحوه فيبقى ينعق حتى يؤخذ له من ثأره، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفكر الجاهلي. نعم.
قال رحمه الله:
لماذا أورد البخاري الطيرة والهامة والكهانة وهذه الأمور في باب الطب؟ لأن هذه الأمور التعلق بها ممرض للنفس متعب للبدن، فالواجب على المسلم أن لا يتعب نفسه أو أن لا يمرض نفسه وأن لا يتعب بدنه في مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: باب الكهانة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل.
يطل.
كيف شيخنا؟
عندنا يطل. فمثل ذلك يطل، هذه الرواية اللي أعرفها أنا.
قال فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.
هو يطل بمعنى بطل، يعني شيء باطل. كيف نعطي ونغرم جنينا لا نعرف حي ولا ميت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذا من إخوان الكهان، وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الإنسان أن يأتي الكهان الذين يحسنون الألفاظ ولا ينظرون إلى الحق والباطل. نعم. فالكهان اليوم ما أكثرهم مثل الذين يتكهنون بالأخبار المستقبلية ويقرؤون الفنجان والأبراج ونحوها. نعم. لا شك أن الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا هو من إخوان الكهان، لكن ليس كاهنا، من إخوانه. نعم. في فرق بين الكاهن وإخوان الكهان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وريدة. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وريدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
حلوان الكاهن هو ما يقدمه للإنسان للكاهن لأجل أن يتكهن له، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أن هذا مال محرم يقدمه الإنسان في وجه باطل. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري أن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء، فقال يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعده.
يعني الشياطين يزيدون يسمعون بعض الكلام من الملائكة التي الملائكة الذين يتحدثون عما أمرهم الله في تنفيذه في مستقبل الأيام، ثم هؤلاء الشياطين يأخذون هذا الكلام يوصلون للكهان، والكهان يخبرون به الناس ويزيدون وينقصون. قد يقول قائل لماذا يزيدون وينقصون؟ لأن هي كلمة، لو لم يزد ولم ينقص ما فهم الناس مراده، فهو يزيد وينقص لأجل أن يبين للناس بهرجته وضلاله. نعم.
قال رحمه الله باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
إيش رأيك نقف على السحر؟ شوف يا شيخ. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.